عليه السلام بأنه ما هو النزاع والكلام في الخطابات الشفاهية. لو وردت خطابات شفاهية بقوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس ونحو ذلك، هذه الخطابات الشفاهية كيف نتعامل معها؟ أين يتمركز ويتمحور محل الكلام؟ ذكرنا أن مركز الكلام ومحل الكلام والنزاع هو في جهات ثلاثة لا حاجة إلى عادتها، قد ذكرناها مفصلا فيما مضى. وأخيرا وصلنا إلى الجهة الثالثة، إذا تذكرون آخر الجهة الثالثة كانت شنو؟ أن مدخول الأدوات، مدخول الأدوات اللي هو الناس، مع كونها عاملة وهناك قرينة على التخصيص. من هي القرينة؟ الأداة، باعتبار أنه الأداة أداة مشافة، أداة خطاب. وقد تقدم أن الخطاب أداة الخطاب إنما تختص بمن؟ المخاطب. معبر يستحيل مخاطبة من؟ هاي الجهة الثانية، لكن يستحيل مخاطبة الغاية. فإذا لو كنا نحن وأداة الخطاب، فأداة الخطاب ماذا تؤدي؟ إلى التخصيص، لأنه يستحيل في الجهة الثانية كنا مخاطبة الغائب فضلا عن المعجم. إذن هذه هل تكون قرينة لتخصيص التعميم في المدخول؟ ذكرنا أنه نعم يمكن أن تخصص إذا كان أداة الخطاب موضوع الخطاب الحقيقي، أما إذا كانت موضوع الخطاب الإنشاء الإيقائي فلا إشكال في ذلك على تفصيل مرة. ثم ذكرنا التوهم، وصلنا اليوم إلى التوهم. حق هذا التوهم أن يبتك في الجهة الثانية. حاصل هذا التوهم أنه ذكرنا أنه في الخطابات الحقيقية إنما تكون هذه الخطابات مختصة بمن؟ الخطابات الحقيقية مختصة بمن؟ بالحاضر، بالمشافه، بالمقصود بالإسلام. يقول هذا صحيح، إن الخطابات الحقيقية مختصة بالمشافهين، مختصة بمن قصد بالإفهام، مختصة بالحاضرين. نعم نسلم بالجهة الثانية، هذا المتوهم يقول نسلم بالجهة الثانية، ولكن هذه الخطابات الحقيقية التي قلنا أنها مختصة، أنها مختصة بالحاضرين، إنما تتصور إذا كان المخاطب بالصدق هو غير الله تعالى. ولو كان المخاطب غير الله تعالى نعم لا بد أن يوجه خطابة غير الله تعالى إلى الحاضر الملتفت، فيكون خطابه يكون يعني غير الله تعالى، يكون خطابه إلى الحاضر الملتفت خطاب حقيقي. وخطابة أي خطاب كلامنا بالخطاب، واضح هذه الجهة الثانية، ويكون خطاب غير الله تعالى خطابنا احنا للمعدوم وللغائب يكون خطاب شنو؟ غير حقيقي. هذا يتصور اي تخصيص الخطاب بالحاضر في غير الله تعالى، تخصيص الخطاب بالحاضر في غير الله تعالى. اما في الله تعالى فان الخطاب له حقيقة سواء بالحاضر او الغائب او المعدوم، لا اشكال في كون خطاباته تعالى حقيقة بالحاضر وفي الغائب فضلا عن المعدوم. اما وكون خطابات حقيقية للجميع مع كون خطاباتنا بها تفصيل، خطاباتنا احنا شنو بها تفصيل، احنا نخاطب خطاباتنا الى الحاضر انا بها خاطبكم شكون خطابي حقيقي، والغائب عن الدرس او اللي راح يوجد بعد سنة سنتين يعني مو حقيقي. هاي خطاباتنا لان انا مخاطب غير الله تعالى، اما الله تعالى فخطاباته حقيقة للجميع. اكثر من هو الجميع يعني الحاضر والغائب والمعدوم. لماذا يكون الله دائما خطاباته حقيقة للجميع؟ وذلك لإحاطته تعالى بالمعدوم والغائب فضلا عن الحاضر، وإحاطته تكون للجميع على حد سواء. هذه إحاطته وقدرته تستلزم أن تكون خطاباته للجميع خطابات حقيقية حقيقة فلإحاطته تكون خطابات للجميع. يعني من وجد فما وجد بشقين، يعني الغائب الحاضر ومن سيوجد في المستقبل وهو منهم المعدوم. هكذا يمكن أن يقال. هذا حاصل الثوم. حاصل الزاد أن إحاطته تعالى لا توجد ولا تستلزم صحة توجيه الخطاب إلى غير الحاضر. ما في ملازمة بين قدرته وإحاطته، لأن المانع من عدم صحة الخطاب إلى الغائب والمعدوم هو أنه شنو بلانه؟ غير ملتفت وغير سامع للخطاب. فإذا لم يكن ملتفتا ولم يكن سامعا للخطاب ولم يكن حاضرا فيستحيل توجيه الخطاب إلى، لأن توجيه الخطاب إلى مخاطب فرعنا المولانا فرع وجود ذلك الشخص حتى تقع المخاطرة بينهما وحتى يقرر أن يكون ملتفتا. أما وكون إحاطة له تعالى هذه لا تستلزم شنو؟ لا تستلزم أن يكون الخطاب إلى غير الحاضر معدوما، وهذه لا تكون من جهة قصور فيه بل من جهة منه مولانا عدم استعداد المتلقي، يعني عدم استعداد القابل. من هو القابل في المقام؟ هو الغائب والمعدوم. عدم استعداد لتلقي الخطاب لأنه غير موجود ولأنه غير ملتفت، فلا يكون ذلك أي عدم كون الخطاب إلى الغائب وعدم كون الخطاب إلى المعدوم عدم كونه حقيقة، لا يكون ذلك من جهة قصور في قدرته بل من جهة القصور وين مولانا؟ في القابل. تلاحظون قضية الإمام الصادق عليه السلام قال له هذا المسلسل خلي العالم ببيضه، قال له ما أصير، قال له شلون يعني الله ما يقدر، قال له لا واضح القضية الله مو قصور في قدرته عدم جعل العالم في بيضه، إنما القصور بين مولانا البيضه هي لا تسع العالم. واضح؟ فالنتيجة أنه لا ملازمة بين أن يكون الله محيطا وقادرا ومتمكنا وقويا وعزيزا وبين أنه شنو القابل وهو الغائب والمعدوم لا يسعه أن يتلقى ذلك الخطاب لأنه غير متجه إليه. وهذا يسري ويجري في خطاباته تعالى اللفظية. من هي خطاباته تعالى اللفظية؟ القرآن الكريم. فإنه من المعلوم أن خطابات الله اللفظية وحتى خطاباتنا اللفظية متصرمة. شنو متصرمة؟ يعني تنعدم شيئا فشيء، أي كلمة أي جملة تذكرها أي كلام يكون كلامك مولانا، ماذا يعبر عن الكلام؟ متصرم. يعني شنو متصرم؟ يعني ينعدم شيئا فشيئا. فخطابات الله تعالى تفتي وهو الكتاب الكريم وحتى الحديث القدسي، بما أنه متصرم ومنعدم شيئا فشيئا فلذلك يكون ذلك الخطاب للمشاهدين فقط. أنا ما أقول الحجية، أقول صحة الخطاب. أرجونا أن نتحدث عن الشيء الثاني. فالله عز وجل عندما خاطب بكتابه خاطب من مولانا الموجودين فعلا في زمن نزول الكتاب، لأنهم هم المقصودون، لأنهم هم الذين كانوا شنو مولانا كانوا حاضرين. أما نحن فلا يصح خطابنا بألفاظ الكتاب العزيز، صحة الخطاب وليس التكليف. فإذا حتى خطابات الله تعالى هذه الخطابات وجهها لمن؟ وجهها للمشافهين في زمن نزول النص، في زمن نزول القرآن. أما نحن فلا يصح توجيه الخطاب إلينا لأننا كنا معدومين. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أمرا نتعرض إليه تفصيلا إن شاء الله تعالى. وتوهم، طبعا هذا التوهم حق أن يذكر وين؟ لأنه هو راح يرجع للجهة الثانية. وين حق أن يذكر؟ في الجهة الثانية، لأنه هو جاي يرجع في صحة وعدم صحة الخطاب. تذكرون صحة وعدم صحة الخطاب كانت يا جهة؟ لأن صحة وعدم صحة التكليف. عندكم. هسه رجع للثانية، وتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى. يعني هذا المستشكل واضح يقول نلتزم أنه في حق الله تعالى شو تكون خطاباته شو تكون عامة. ليش تكون عامة؟ لأحاطته. أما نحن فشو تكون خطاباتنا، صحة خطاباتنا مختصة بالمشافهين بالحاضرين بالمقصودين بالإتمام. هذا هو التفصيل. إذن هذا المستشكل ذهب وهذا المتوهم ذهب إلى هذا التفصيل. هذا التفصيل غير صحيح، بل أنه صحة الخطاب تتوقف وتصح في حق المشافه فقط بقطع النظر سواء كان المخاطب بالكتب الله تعالى أو غيره. وتوهم صحة التزام التعميم، التعميم يعني سيأتي مع الزمن، في خطاباته تعالى لغير الموجودين يعني المعدومين فضلا عن الغائبين. هذا التوهم منسوب لصاحب الفصول، هذا التوهم منسوب لصاحب الفصول لأحاطته. هذا التعليل لماذا نلتزم أنه في حقه تكون دائما خطاباته عامة وبعمومها تشمل الجميع من الحاضرين والغائبين والمعدومين. لأحاطته، أي لأحاطته تعالى بالموجود، يا موجود قال في الحال وهو الحاضر، الله محيط بالحاضر والموجود، يعني ولأحاطته بالموجود في الاستقبال. طبعا حاطته بالموجود في الحال اللي هو الحاضر ومنه بعد الغايب، وبعد ولأحاطته الموجود في الاستقبال وهو المعدوم حين الخطاب. يعني ضيفة مستطر والكل لديه تعالى على حد سواء، والكل لديه تعالى على حد سواء. قال المصنف فاسدون، هذا خبر قوله وتوهم وهو رد التوهم. فاسدون يعني هذا التوهم فاسدون ضرورته. شنو وجه الدفع؟ نقول أنه لا توجد هناك ملازمة بيننا وبين الملازمة، بين الإحاطة وبين، لأنه عندما نقول إن الله لا يصح مخاطبة الغائب فضلا عن المعدوم، ليس القصور في قدرته لأنه لا يستطيع مخاطبتهم، بل وين القصور مولانا؟ بالقائل. القصور في القائل وليس في الله تعالى. ضرورة أن إحاطته تعالى، إحاطته بمن؟ بالموجود بشرطين، والمعدوم لا توجد. هاي خبر ضرورة أن أحاطته لا توجب، لا تستلزم، ما عندي ملازمة أنه إذا أحاط الله بشيء فلازمه شنو؟ صحة خطاباته للجميع، ما عندنا ملازمة. لا توجب صلاحية المعدوم بل للترقي، بل صلاحية الغائب للخطاب، لعدم الملازمة بين الصلاحية والإحاطة، ما عندنا ملازمة بين إحاطة الله و الصلاحية. وعدم صحة المخاطبة، مخاطبة الله تعالى، وعدم صحة المخاطبة أي مخاطبة الله تعالى معهما أي مع الغائب والمعدوم لقصورهما، أي لقصور الغائب وقصور المعدوم، لا يوجد. هذا خبر قوله وعدم، لا يوجد نقصا في ناحيته تعالى، لا يوجد نقصا في قدرته تعالى، لا يوجد نقصا في تمكنه وقوته وعزته تعالى، لا. إنما كان عدم المخاطبة لا من جهة قصور في قدرته، بل من جهة قصور في القابل. وهو من هو القابل في مثالنا؟ غائب المعدوم. لا يوجد نقصا في ناحيته لأن القصور في القابل وليس الله تعالى كما لا يخفى. هذا مجد، هذا شرح يتركز، شرح يتركز أن خطاب هذا لازم ثمرة. إذا كانت خطابات الله تعالى لا تصح يعني لا يصح توجيه حقيقة إلى الغائب والمعدوم. فالخطابات اللفظية الكتاب علما من المخاطب فيهم حقيقة، ها ترى المخاطب حقيقة العفو، وإلا احنا خطابنا شو يكون مولانا الشائن؟ واضح؟ خطاب الله تعالى حقيقة في كتابه الكريم كان لمن؟ خطاباته الحقيقية في كتابه الكريم بالحاضر فقط، بالمشافه فقط فقط. أما نحن فلسنا مخاطبين حقيقة بل مخاطبين إنشاء. كما أن خطاباته تعالى خطابه اللفظي وهو القرآن الكريم لكونه تدريجيا عليكم السلام أن ينعدم شيئا فشيئا ومتفرم الوجود، كان يعني كان الخطاب الإلهي اللفظي قاصرا عن أن يكون موجها، أكو لا يتوجه موجها نحو غير من كان بمسمع منه، يعني يختص بخصوص الحاضر بس ضيق الفطرة. فإن الغائب والمعدوم لا حضور لهما حين الخطاب كي يشملهم الخطاب فارغ، وبعد حضورهم لا خطاب لله تعالى، لفضل قلنا ان خطاباته كانت غير، لا خطاب لله تعالى بفرض انه متصرم، انه وقت الخطاب العفو بفرض ان الخطاب متصرم وقد انقضى قبل حضورهم ووجودهم. قال المصنف قال قاصرا عن ان يكون موجها نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة، هاي ضرورة اي بداهة. طبعا هذا كله اذا كانت خطابات الله تعالى للناس بواسطة النبي، عندما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا، هذه خطابات الله تعالى كما ذكرنا إنما تكون حقيقة للحاضر، واضح؟ تكون حقيقة للحاضر وإنشاء للغاية. هذا إذا كان المخاطب هو غير النبي، إنما كان النبي آلة ووسيلة وواسطة لنقل هذه الخطابات. شجر التفصيل أن الحاضر ستكون خطاباته، ستكون خطاباته مرانية خطابات حقيقية، والغائب خطاباته شنو مرانية إنشائية. أما بالنسبة إذا كان المخاطب هو النبي نفسه، إذا كان المخاطب نفسه كما في قوله يا أيها الناس اتقوا وغيرها، راح يكون الخطاب للنبي، راح يكون هذا الخطاب إنشائي ولو مجازا. ليش مجازي؟ لأنه لاحظ المدخول في خطابات الله يا أيها الناس، وإذا كان المخاطب الرسول فقط وليس الناس، فيكون قد استعمل اللفظ العام وأريد منه من ولانا الصحابة، لأن الرسول هو جزء وخص من الناس. يا أيها الذين آمنوا، طب يا أيها الذين آمنوا الخطاب لمن كان؟ خطاب عام، لكن من المقصود؟ فإذا كان مولانا هذا التفصيل المتقدم، التفصيل إذا كان المخاطب هم الناس، وإذا كان المخاطب هم المؤمنين، وكان الرسول شنو مولانا؟ واسطة في التبليغ. أما إذا كانت خطابات تعالى موجهة إلى الرسول فقط، فحينئذ شكون ذلك مولانا الخطاب؟ خطاب إنشائي إيقاعي ولو حتى مجازين، كما في طبعا نعم يا أيها الرسول بلغ، هذا خطاب شنو مولانا؟ خطاب حقيقي، لأنه ماكو في زمنه مخاطب بهذا الوصف وصف غير من؟ غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله تعالى يا أيها الناس وكان المقصود بكرا على الصورة الثانية هو الرسول يا أيها الذين آمنوا وكان المقصود هو فقط الرسول، فقط أن تكون هذه الخطابات ليست خطابات حقيقية، خطابات إنشائية شنو ولانة مجازية، لأنه أطلق اللفظ وأريد منه شنو ولانة أريد منه حصة خاصة. هذا أي ما تقدم من كون خطابات الله تعالى إلى الحاضرين حقيقة وإلى الغائبين والمعدومين إنشاء، لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا في الكتاب حقيقة، هاي موجهة حقيقة، حقيقة أي موجهة حقيقة إلى غير النبي بلسانه، يعني موجهة إلى الناس، ولكن كان دور الرسول شنو مولانا؟ التبليغ فقط، التوصل في إيصال خطابات الله تعالى. وأما إذا قيل بأنه أي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه المخاطب، يعني المخاطب بالقرآن الكريم هو المخاطب وليس الناس، والموجه يعني وقلنا أن من وجه إليه الخطاب هو الرسول، إليه حقيقة وحيا أو إلهاما، باعتبار أنه طريق لإيصال كلام الله تعالى الوحي أو شنو أو الإلهام، فلا محيط إلا عن كون فهد الأفضل حافظ كلمة إلا، الأفضل حافظ كلمة إلا حتى تستقيم العبارة، فلا محيط عن كون الأداة، يا أداة أداة الخطاب، فلا محيط عن كون الأداة في مثله أي في مثل قوله يا أيها الناس اتقوا للخطاب الإيقاعي الإنشائي، ولو وصية ولو مجازا، هاي ولو مجازا بيصنع السطر وراها، إذ مدخول تلك الأدوات حينئذ هو لفظ الناس أو الذين آمنوا ونحوهما، والمفروض أن المخاطب هو نفس النبي، فتكون تلك الأدوات مستعملة في غير الخطاب الحقيقي. احنا فرضنا الخطاب الحقيقي إلمن صيبات النبي، أداة الخطاب وين استعملت ومدخولة شنو؟ عام. إذا كان خطاب حقيقي ومدخول عام، قلنا لازم مش نتصرف إذا تتذكرون بالجهة الأولى، إذا كان خطاب حقيقي، إذا كان المخاطب حقيقة هو منه مولانا، إذا كان المخاطب الرسول، فإذا كان المخاطب حقيقة هو الرسول، وكان المدخول حسب الفرض بحسب ظاهره وشنو مولانا آهي، فلا بد أن نتذكر شنو مولانا إذا تتذكرون بالجهة الأولى، المجازية وين؟ المدخول، فلا بد أن يكون ذلك المدخول شنو مولانا؟ مجازا، يتم العبارة مستعملة في غير الخطاب مع المخاطب الحقيقي، لأن المخاطب الحقيقي في تلك الخطابات هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخطابات لم تستعمل معه صلى الله عليه وآله، بل استعملت في العموم كلفظ الناس والذين آمنوا ونحوهما، وهي لا تنطبق عليه صلى الله عليه وآله. بل في الخطاب القاعد إنشائي تم العبارة. قال وعليه حتى النوع هاي كلمة وعليه مصنف رجع علما هسه أقرأ العبارة أحطيكم في نصف دقيقة تكون عبارة هاي وعليه إما رجع ياجه النوع ياجه أقرأ العبارة شوفه وعليه إما رجع ياجه رجع أحسنتم للجهة الأولى رجع للحكم وعليه يعني في النتيجة لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب تتكون شعر في الجهة الأولى اختصاص لتوهم اختصاص الحكم يعني الحكم الموجود في الخطاب الشفاهي له الخطاب الحاضرين فقط بل أن الحكم يعم المعدومين فضلا عن غير الغائبين ليش؟ لأن الخطاب حسب الفرض هو إنشائي كما قلنا وإذا كان إنشائيا شنو مولانا إذا كان إنشائيا فيصح توجيه الخطاب الإنشائي إلى الغائب فضلا عن المعدوم فضلا طبعا بعض المحشين هذا الفصل اللي راح نجي هو ثمرة البحث في الخطابات الشفاهية حتى احنا صار لنا يومين او ثلاثة ناخذ ونكتب الكلام الخطابات الشفاهية واسسنا وبينا وورنا الترجيحات ووصلنا الى نتائج في الخطابات الشفاهية فالسائل يسأل يقول ما هي الثمرة من بحث الخطابات الشفاهية او بعبارة اخرى هل توجد ثمرة لبحث الخطابات الشفاهية او لا توجد هناك ثمرة هل توجد ثمرة او لا قبل بيان الجواب بعض المحشين اشكل على المصنف قال بما انك في مقام ذكر الثمرة وهو بحث له صلة بالخطابات الشفاهية كان الاولى جعله تحت تدمير او فائدة او تدمير لا بحث فصل مستقل تلاحظ فصوله هي مستقلة تقريبا فانت تجعل فصل إما للخطابات الشفاهية وفصل إما للثمرة وهذا ليس من ديدن المصنف لذا لاحظت ديدن المصنف عندما يبحث مسألة ثم يبحث ثمرتها وين يبحث ثمرتها لو بتثمين لو بتثمين لو باستدراك لو بفائدة إلى آخره أما جعل فصل مستقل والمفروض أنه من توابع يا فصل فصل خطابات الشفاهية هذا مما لا ينبغي من المصنف على كل حال هل هناك ثمرة للخطابات الشفاهية أو لا تجد هناك ثمرة قيل أن هنا ثمرتين للخطابات الشفاهية الثمرة الأولى ذكرها الشيخ الأعظم في كتاب مطارح الأنظار الثمرة الأولى أقول ذكرها ما أقول استناها واضح أقول ذكرها وكل ما يذكر المصنف أو صاحب كتاب يكون شنو مولانا يتبنى ذلك الشيء مو لاحظين مواد بعض المجلات يقول هذه المقولات او المقالات تعبر عنها وليس بالضروره ان تعبر شنو مولانا عن راي المجله او الدراسه او نحو ذلك ذكر الشيخ الاعظم ثمرتين قيل انها ثمرتان الثمره الاولى اذا قلنا ان الخطابات هي مختصة بالمشافهين إذا قلنا أن الخطابات مختصة بالمشافهين فتكون حجية الظواهر حجية الظواهر حجة في خصوص المشافهين أما غير المشافهين فلا تكون حجية الظواهر فيهم صحيحة فقد واحد يقول احنا شلون جاي نشتغل؟ ما جاي نشتغل على حجية أقوال الله عز وجل بحجية الظواهر. نشتغل دائما بدليل الاستدلال كما تذكرون. فهذا القائل يقول الثمرة وين تظهر؟ إذا قلنا بالاختصاص شنو اختصاص؟ الخطابات الشفاهية بمن؟ بالحاضرين فستكون حجية الظواهر أيضا مختصة بمن؟ بالحاضرين. وإن قلنا بالتعميم لا يعني أن الخطابات الشفهية عامة وشاملة للكل، فستكون حجية الظواهر عامة وشاملة إما للحاضر والغائب والمعدوم. يعني شو يجعل مولانا؟ يجعل ملازمة القائل بتخصيص الخطابات الشفهية بالحاضرين قائل بمن؟ بتخصيص حجية الظواهر بمن؟ بالحاضرين. والقائل بالتعميم، تعميم الخطابات الشفهية قائل بتعميم حجية الظواهر للجميع. هكذا يمكن أن يقال. الجواب عليه أن هذا الكلام ممنوع كبرا وصغرا. أما الكبرى فإن الدليل قد قام على ما قلت الآن إن شاء الله تعالى في مباحث حجية الظواهر، إن الدليل قد قام على أن حجية الظهور المستفادة من بناء العقلاء إنما تكون حجة مطلقا لمن قصد إفهامه ولمن لم يقصد إفهامه على ما قلت تفصيله وبيانه. فقد قام الدليل القطعي وهو بناء العقلاء على أن حجية الظهور إنما تكون حجة مطلقا. شنو معنى كلمة مطلقا؟ يعني شامل وعام للمقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. إذن هذا الكلام ممنوع كبرا. أما منع صغرا في عبارته ولو سلم، فإنه لو سلمنا أن حجية الظواهر هي مختصة بمن؟ لمن قصد إفهامه، فالمراد من من قصد إفهامه أيضا الحاضر. غاية ما في الأمر أن الذي يكون موجودا مقصود بالإفهام الآن، والذي سيولد سيكون مقصود بالإفهام حين وصول من مولانا إليه، حين وصول الخطاب. فإذا كل منهما يكون مقصودا بالإفهام. غاية ما في الأمر أن المقصود بالإفهام هناك تدرج زمني، فالموجود يكون مقصودا بالإفهام شوكت الآن، والذي سيولد بعد 100 سنة أيضا سيكون من مصادر المقصود بالإفهام. لكن متى سيكون مقصود بالإفهام؟ إذا وصله الخطاب. فبالتالي حتى لو سلمنا أن حجية الظواهر مختصة بالمقصود بالإفهام فإن المقصود بالإفهام هو عام. شنو الدليل على سؤال؟ شنو الدليل على عمومية أن المراد من المقصود بالإفهام هو الحاضر والغائب والمعدوم؟ فإحنا قلنا لو سلمنا أن حجية الظواهر مختصة بمن؟ بالمقصود بالإفهام. فما المراد بالمقصود بالإفهام؟ المراد المقصود بالإفهام؟ لا، احنا الآن قلنا سلمنا أن حجية الظواهر مختصة بالمقصود بالإفهام، لكن ندعي أن المقصود بالإفهام هو من مولانا؟ الحاضر والغائب والمعدوم. شنو دليلنا على ذلك؟ لا، دليلنا على ذلك أن هذه الخطابات الإلهية إنما نزلت هداية للناس وليست نزلت هداية بخصوص مولانا، والناس هم متصرمين ومتجددين. فلذلك هذا الخطاب بما أنه إنما نزل هداية للناس جميعا فيكونوا مقصودين بالإفهام ولو بعد ذلك. هذا كله إذا قلنا باختصاص من؟ باختصاص حجية الظواهر دينا المقصودين بالإفهام. ربما قيل، هاي عندما قال ربما قيل إشارة إلمن إلى تمرير هذا القول. قيل أكو ثمر في رد المصنف عليهما، والقائل هو الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار. ربما قيل أنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهيه للمعدومين ثمرتان. الثمرة الأولى حجية ظهور خطابات الكتاب القرآن لهم أي للمعدومين كالمشافهين. يعني إذا قلنا هذا معنى العبارة، إذا قلنا أن الخطابات الشفاهية عامة، لأن قوسين عامة أنت تذكرها، يعني عامة شاملة للثلاثة، فإذا كانت عامة تكون حجية الظواهر حجة في حقهم كحجية وين مولانا؟ حجية الحاضر. وإن قلنا بعدم العمومية، عمومية من؟ عمومية خطابات الشفاهية وأنها مختصة بمن؟ بالحاضر. فنقول بمن مولانا؟ بعدم عمومية من؟ وجية الظواهر هكذا يمكن أن يقال. وفيه أي وفي هذا القول في هذه الثمرة أنه يعني أن هذه الثمرة أنه مبني على اختصاص على القول باختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإثام هم المشافهين. نعم لو قلنا بذلك وقد حقق عدم اختصاص بهم يعني وقد حقق في محله عدم اختصاص حجية الظواهر بهم دينا بالمشافهين بل هي شاملة إن المشافهين والغائبين والمعدومين. قال وقد حقق في محله احنا وين حقق هو المسمى بعد ما جاء الى الحمد عباده صحيحه لو مو صحيحه وقد حقق مبني شنو مولانا ماضي وقد حقق عدم الاختصاص احنا حققناه لو بعدنا ما محققين يعني يقولون في قوله تعالى ونفخ في الصور والله نفخ الصور لو بعدين هذا ما نفخ الصور ليش عبر بلفظ الماضي يقولون لا يقولون الشيء الذي مقطوع الحدود في المستقبل يمكن التعبير عن مدينة المولانا في الماضي ومقطوع صدور النفخ في الصور فإن الله عبر عنه بالماضي لأنه سيقع حتما لا محالة فكل شيء سيقع حتما لا محالة يمكن التعبير عن مدينة بالماضي هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أن مراده قدس سره بكلمة وقد حقق في محله لربما أشار إلى كتب أخرى حقق فيها المصنف وكان ذلك الكفاية إشارة إلى أني وين حققت الكتب السابقة على الكفاية فكلمة حقق في احتمالية احتمال أول إما لأن المصنف قطع أنه سيذكر ذلك المبحث مستقبلا مبحث حجية الظواهر أو من جهة أنه قد حققه في كتب سابقة وقد حقق عدم اتفاق وهذا النقاش الكبرى النقاش الصغرى ولو سلم يعني لو سلمنا هذا النقاش الثقل الصغرى لو سلمنا اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام لو تنزلنا فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك أي بالإفهام ممنوع نمنع أن يكون المراد بالمقصود بالإفهام هو شنو مولانا خصوصنا خصوص الحاضر بل الظاهر أن الناس إلى يوم القيامة يكونون كذلك أي شنو مقصودين بالإفهام لا خصوص الحاضر في مجلس الخطاب لماذا؟ اكتب وذلك لأن القرآن قد نزل هداية للبشر جميعا فلا محال يكون المقصود بالإفهام من خطاباته جميع البشر غاية الأمر أن من يكون حاضرا في مجلس الخطاب يكون مقصودا بالإفهام من حين صدور الخطابات خارجا ومن لم يكن حاضرا أو كان معدوما فهو مقصود بالإفهام لكن شوكت من حين وصول الآيات والخطابات إليه قال المصنف قال كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك وإن وصيل وإن لم يعمهم لأن حتى لو قلنا أن الخطاب لا يعم المعدومين حتى لو قلنا أن الخطاب الحقيقي وإن قلنا أن الخطاب الحقيقي لا يعمه كما يومئ هاي يومئ يشير يومئ من أي شيء يقول زين شنو دليلك على ذلك؟ شنو تأييدك لذلك على هذه منع الصورة؟ شنو تأييدنا؟ سيدنا إذا لاحظنا بعض الروايات في حديث الثقلين أني صار فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي أطرتي، واضح؟ ما إن تمسكتم بهما إذن إلى قليلة لن تظلوا بعدي أبدا. الضلالة عبر عنها بالأبدية، وهؤلاء لا يظنون إلى الأبد المخاطبين، بل سيأتي بعدهم بعد المخاطبين أقوام إن تمسكوا بالكتاب سيظلون أو لا يظلون، طبعا مع اقتراعه بالعطرة ها، فإن تمسكوا مع تعبير شوف التعبير الدقيق، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي. فالتمسك بكتاب الله، التمسك بخطابات الله تعالى يستلزم مع الأجر، يستلزم عدم الضلال أبدا. ومن معلوم أن المخاطبين لا يضلون أبدا، فلا بد أن يراد من تلك الخطابات والتمسك بالكتاب وشنو مولانا لعامة الناس المشاتمين وغيرهم. والحمد لله رب العالمين. محصد القراءة المولانا محصد سنة المراد سنة المراد.